قال وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما. البحث في احكام الاجزاء المعنويه مثل ما المصنف سابقا ذكر، قال ان المعنويات الكليه قد تكون كليه طبيعيه وقد تكون كلية منطقية وقد تكون كليهما. وبعبارة أخرى الكلي لا يوجد في الخارج، وإنما الكلي بقيد الكلية فقط في الذهن. ففي الذهن تترتب عندنا قضية حملية مركبة من موضوع ومقبول، مثل الإنسان كلي، هذا الإنسان كلي قضية حملية مركبة من موضوع ومقبول. فمرة نلحظ الإنسان بما هو هو، نلحظ الموضوع فقط، هذا يسموه كلي طبيعي. إذا الإنسان إذا تحصل في الذهن يكون كلي بعد ما يكون جزء، يعني مصداق الجزئية وين؟ في الخارج. مصداق الكلية وين؟ في الذهن. فالإنسان الموجود في الذهن كلي، ونوع الكلية مالته كلي طبيعي، يعني طبيعة الإنسان. ومرة نلحظ مو الموضوع، يعني مو الإنسان، وإنما نلحظ المحمول اللي هو الكلي. الإنسان كلي، هاي كلية إذا لاحظناها يسموه الكلي المنطقي، لأن المنطق في ماذا يبحث؟ يبحث في الكليات، وهذا أيضا كلي. المجموع المركب من الموضوع ومن المحمول، يعني من الإنسان كلي كلاهما، هذا يسموه الكلي العقلي. ليش يسموه كلي عقلي؟ لأن وجوده فقط في العقل. فالأول يسموه كلي طبيعي لأنه طبيعة بالنسبة للأفراد، بلحاظ الوجود الخارجي بلحاظ أفراد. الثاني يسموه كلي منطقي لأنه من شأن المنطقيين، المنطقيون يبحثون عن هذه الكليات. المجموع المركب يسمى كل عقلي لأن وجوده وين؟ في العقل، في الذهن. بناء على هذا الكلام المصنف يقول الجنس والفصل، الجنس والفصل يوجدان في الخارج؟ لا. الجنس إذا وجد في الخارج يسمى جنسا بعد؟ يسمى مادة. الفصل إذا وجد في الخارج يسمى فصلا بعد؟ لا، يسمى صورة. عدلنا بعد الجنس والفصل لحاظهما للخارج كالمادة والصورة. فأيضا الجنس والفصل فقط يوجدان وين؟ في الذهن. إذا يوجدان في الذهن يترتب عليهم هذه القاعدة، أن الجنس مرة يلحظ بما هو كل طبيعي، مرة يلحظ بما هو كل منطقي، مرة يلحظ بما هو كل عقلي. مثل إذا قلنا الحيوان جنس، الحيوان جنس، هذه قضية حملية مركبة من موضوع ومحمول. الموضوع الحيوان، المحمول جنس. فمرة نلحظ الحيوان بما هو هو كل طبيعي، إلى أفراد وإلى مصادر. مرة نلحظ الجنسية مع الحيوان تسموه كل منطقي، يعني الجنس والفصل وما أشبه من شأن المناطق. المجموع المركب من الحيوان والجنس يسموه كل عقلي، لأن الحيوان الجنس فقط موجود في الذهن. نفس القضية في الفصل، إذا قلنا الناطق فصله، فمرة نلحظ الناطق وحده، مرة نلحظ الفصل وحده، مرة نلحظ كلاهما، كل فصل. أقول يعني أن من الأجناس ما هو عقلي، يعني الكلي العقلي. شنو هو؟ وهو الحيوانية مع قيد الجنسية. يعني حمل عندنا موضوع محمول الحيوان جنسهم، إذا هالشكل قلنا الحيوان جنسهم يصير كل عقلي. ومنها يعني من الأجناس ما هو كل طبيعي وهو الحيوانية من حيث هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدم الجنسية، فقط ذات الحيوان، ذات الحيوانية، هذه كل طبيعي. ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية المحمول فقط العارضة للحيوانية هو الموضوع. وهذه الثلاثة يعني الكل المنطقي والعقلي والطبيعي قد تحصل في الفصل أيضا، وذلك كما أن جنسهما يعني جنس الجنس وجنس الفصل، أعني جنس الجنس وجنس الفصل شنو هو؟ وهو الكلي، لأن إحنا في المنطق عندنا الكليات الخمسة، لا تتذكروا الكليات الخمسة علماً تشمل خمس مطابيق: الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص. فهذا الكليات أو الكلي، هذا شو يصير؟ يصير جنس هم للجنس وهم جنس للفصل وهم جنس للنوع وهم جنس للعرض العام وجنس للعرض الخاص، يعني الحقيقة المشتركة بينهم. وهو الكلي من حيث هو كلي، قد انقسم إلى هذه الثلاثة كذلك. مرة نلاحظ بما هو طبيعة، مرة نلاحظ بما هو محمول، يعني كل منطقي، مرة كل عقلي. كذلك هذان يعني الجنس والفصل ينقسمان إليها، إليها شنو؟ إلى هذه الثلاثة، يعني الكل المنطقي والعقلي والعقلي. البحث الثاني، المصنف يقول أكو ترتب طولي بين الأجناس وبين الفصول، فإحنا عندنا فرد طرفين لا تتحمل غيره، عندنا فرد جنس عالي بعد ماكو فرد جنس فوق مطلقا، مثل الجوهر، الجوهر جنس الأجناس مطلقا، بعد ما عندنا فرد شيء أوسع من الجوهر حتى يصير جنس إلى الجوهر. من جهة السفر عندنا جنس بعد ماكو هذا الجنس ما يصير إلى فرد جنس آخر، يعني تحت يدخل جنس آخر، مثل الحيوان، الحيوان تحت الحيوان أكو جنس آخر بعد؟ لا. نفس القضية في الفصل، إذا قلنا الناطق هو فصل الإنسان، بعد أكو فرد فصل تحت الناطق؟ لا. فإذا عندنا فرد طرفين، من جهة الصعود الجوهر جنس الأجناس، من جهة النزول الحيوان آخر الأجناس أسفل الأجناس، وبين الجنس العالي والجنس الساخن أكو أجناس متوسطة. فمثلا الجسم النامي، الجسم النامي لا هو جنس أخير ولا هو جنس عالي، وإنما جنس متوسط. وهكذا بالنسبة للفصل، إذا قلنا الفصل العالي شنو هو الفصل العالي؟ الفصل العالي هو، وقلنا الجوهر هو مطلق الأجناس يعني جنس العالي، الفصل مال الجوهر شنو؟ قابل للأبعاد الثلاثة اللي هذا يفصل الجسم عن غير الجسم، قابل للأبعاد الثلاثة يعني جوهر جسم، اللي غير قابل للأبعاد الثلاثة جوهر ليس بجسم مثل بسيط الحقيقة، صحيح؟ فإذا القابل للأبعاد الثلاثة هذا هو الفصل العالي، لأنه فصل للجوهر للجنس العالي. من حيث السفن الناطق هو الجنس فصل الأخير للإنسان، بينهما عمار أكو فصول متوسطة مثل الحساس، الحساس لا هو فصل أخير ولا هو فصل عادي. كل ما يقولون مصنف هذا المطلب وجداني، لكن المصنف أشار إليه للتوضيح. قال ومنهما يعني من الأجناس والفصول عوال وتواصل ومتوسطة. أقول الجنس قد يكون عاليا مثل الجوهر، وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر اللي هو الجوهر، ويسمى هذا الجنس جنس الأجناس. وقد يكون الجنس سافلا، وهو الجنس الأخير الذي لا تنسى تحته كالحيوان. وقد يكون متوسطا الجنس، وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس آخر كالجسم، الجسم فوق أكو جنس اللي هو الجوهر، تحت أكو جنس اللي هو الجسم النامي مثلا. والفصل أيضا قد يكون عاليا مثل القبول للأبعاد الثلاثة اللي هذا الفصل العالي. الناطق اللي هو الفصل الساخن بينهما انفصل متوسط مثل النامي الحساس المتحرك بالإرادة إلى آخره، وهو فصل الجنس العالي اللي هو شنو هو القابل للأبعاد الثلاثة. وقد يكون الفصل الساخن وهو فصل النوع الساخن، نوع الساخن للإنسان شنو هو الحيوان الناطق، فصل هذا النوع شنو هو الناطق. وقد يكون الفصل متوسطا وهو فصل الجنس الساخن والمتوسط من الحساء المتحرك إلى بعد الآخر. قال ومن الجنس ما هو مفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته، وهما إضافيان وقد يجتمعان مع التفاضل. المصنف يقول أقسام الأجناس أربعة. عندنا ثلاث جنس، الجنس العالي أعلى الأجناس مثل الجو، مقابل العالي عندنا الجنس الساقل مثل الحيوان، مقابلهما الجنس المتوسط مثل الجسم مثل الحوض تعبير الآخر. وعندنا في الجنس هذين الأجناس الثلاثة أحدهما يدخل في الآخر، فالجسم اللي هو جنس متوسط يدخل في الجو صحيح، والحيوان اللي هو جنس ساقل يدخل في الجنس المتوسط، إذن بينهما عموم من وجه، أحدهما يدخل في الآخر يعني عموم وخصوص في الواقع. مقابل هذه الثلاثة عندنا مثل الجنس يسموه الجنس المفرد. شنو هو الجنس المفرد؟ المصنف يقول الجنس المفرد لا جنس فوقه لا جنس تحته، لا يدخل في شيء ولا يدخل فيه شيء، مستقل مستقل عن غيره، هذا يسموه الجنس المفرد. ففرق عن السوابق شنو؟ السوابق احدهما اعم من الثاني، الجوهر الجسم يدخل في الجوهر فالجوهر اكبر من الجسم، الجسم اكبر من الحيوان لان الحيوان يدخل في الجسم، اما في الجنس المفرد لا احد يدخل فيه ولا هو يدخل فيه، يتم مفردا بهذا اللحاظ، لحاظ انه منفرد عن غيره من الاجناس. زين مثال شنو؟ المصنف يقول اذا اعتبرنا العقل مو جوهر من الجواهر يدخل فيه هذا المثال، مثل العقل الى افراد او مو الى افراد، نعم العقل اللي هو عقل العقول اللي تحت اكو عقول عشرة، رؤية العقول عشرة المعروفة، هذا العقل المصنف يقول إذا قلنا أن الجوهر مو جنس إلى العقل، العقل العاشر مثلا صحيح؟ فيعتبر العقل جنسا مفردا وإلا هو ما عندنا جنس. شلون؟ لأن أنت الحكماء والمتكلمين وما أشبههم الجواهر على خمسة أقسام، الجواهر إما تكون عقل أو تكون صورة أو تكون مادة أو تكون جسم أو تكون نفس، فعلا العقل والنفس المادة والصورة والجسم هذول الجواهر الخمسة، بعد ما عندنا غيرها. فالجواهر إما عقول أو نفوس أو أجسام أو صور أو مواد، بعد ما عندنا شيء جامعهم شنو هو؟ الجواهر. إذن يكون الجواهر بعد الجواهر خمسة، فالجوهر هذا هو الكلي تحت شنو افراد خمسه، عقل ونفس وصوره وماده وجسم. المصنف يقول اذا قلنا هذا الجوهر مو جنس للعقل فيصبح العقل جنسا مفردا، ليش؟ ما توصل الجنس فوقه ولا هو هم يدخل كجنس لما ما هي نوعية خاصة. لأن يقول العقل العشرة كل عقل إلا العقل الذي دونه، العقل العاشر إلا العقل التاسع والفلك الأول، العقل التاسع إلا للعقل الثامن والفلك الثامن، وهكذا يتسلسل ينزل إلى آخر العقول. فعلاً العلة متباينة عن المعلول ولا؟ نعم، العلة مو تشترك في الجنس أو تشترك في الفصل مع المعلول، وإلا لازم أن يكون العلة هو نفس المعلول أو جزء المعلول، وهذا باطل. فإذن بين العقول ماكو تباين، إذن العقل لا يدخل جنساً في عقل العقل اللي تحته، ولا يدخل العقل اللي تحته قسم من العقل اللي فوقه، لذلك يصبح العقل مهية نوعية مستقلة. إذا قلنا المصنف يقول إذا قلنا الجوهر مو هو جنس للعقل ولا جنس للنفس، يعني مو جنس لبن الأمور الخمسة، وإنما فقط هذا تعبير مفهومي لفظ مشترك لمعاني متعددة، يقول هالشكل الجوهر مو حقيقة جنسية تدخل فيهما، يعتبر العقل جنسا. هذا الكلام صحيح للباطل؟ ليش باطل؟ ليش؟ سمعنا في صحة النظرية أو صحنا أقول هذا الكلام باطل. ليش باطل؟ لأنه إحنا لما نقول جنس الفصل، الجنس الفصل يا جنس الفصل، الجنس الذي يدخل جزء ذات الشيء يركب حقيقة الشيء مقوم للشيء. إحنا حتى لو قلنا الجوهر، إذا قلنا الجوهر لا يدخل جنسا للعقل، العقل بعد يسمى جنس، هذا مو جنس الاصطلاح. لأن يعني جنس الاصطلاح شنو هو؟ الحقيقة التي تكون مشتركة مع بقية الحقائق، صحيح؟ هذا إن أنا مشترك مع بقية الحقائق، يعني جزء الذات بقية الحقائق، فرض أمر. إحنا الوجود ما نعبر عن الجنس، مع أنه أهم شيء في هذا العالم. ليش نعبر عن الجنس؟ ليش أنا أعبر؟ لأن الوجود لا يدخل جزء ذاته للأشياء، لذلك لا يتم أن يكون منطقيا. نعتبر حقيقة مستقلة بذاته، مستقلة بذاته. فكان لا يدعي أن العقل ما كنت من فوقه، وما كنت شيء مستقل. تعبير الجنس محبوس في يعني المراد جزء مركب للأشياء. نعم، العقل ما دخل جزء مركب. واضح الكلام. لكنه ليس يدخل في غيره. يدخل فيه غيره وهو يدخل فيه. هنا لما نقول العقل لا يدخل شيء ولا هو يدخل في شيء غيره، هذا مو جزء منطقي. الجنس المنطقي هو الذي يدخل جزء مقوم للدوام. هذا من الإشكال. طبعا مصنف ما زايد على الجنس. أقول من أقسام الجنس المفرد، هذا المبتدأ مؤخر، يعني المفرد من أقسام الجنس، الخبر مقدم المبتدأ متأخر. وهو شنو هو المفرد؟ وهو الذي لا جنس له فوقه ولا جنس له تحته، ويذكر في مثاله العقل، العقل اللي أحد العقول العشرة، لكن بشرط، المصنف قائل بشرط، دليل على أنه هذا الكلام فيه نظر، بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا له، فإذا كان الجوهر جنسا له فيدخل ضمن بقية الأجزاء، فمن في الجنس هذا؟ وأن يكون صدقه على أفراده على أنواعه، على أفراده صدق الجنس على أنواعه، قلنا على العقل لازم يدخل ما يدخل الجوهر كجزء مركب بقية الأشياء، يكون مستقل كاملا. نفس الكلام يصير جنس فرد، لكن هذا الكلام ما في جنس فرد ودي نطلعهم بينهم. إذا عرفت هذا فالجنس هو الفصل إضافيان وتبع باقي المقولات الخمسة، يعني قد يكون الشيء جنس من جنس وقد يكون فصل من جنس. مثلا إذا قلنا الحساب
الأشخاص إذا لاحظنا بالنسبة إلى بعض الأفراد وإذا لاحظنا بالنسبة إلى بعض الأفراد الأخرى يعني بعض الأجناس مثلا الحساس هم حقيقة مشتركة بالنسبة للجميع بالنسبة للمصدر بالنسبة للامسة متزاحفة متشامة الشامة والبائسة شنو الحقيقة المشتركة بينهم؟ يعني الحواس تفرق جزء من جزء من الحواس وجزء من الحواس يعني تشترك في حقيقة الحس فالحس هو الجنس المشترك بين الحواس لكن نفس هذا الحساس إذا لاحظناه بالنسبة لما فوقه في يسر إذا لاحظنا الجسم النامي الحساس كيف بالنسبة للجسم النامي؟ واضح بعض الجسم النامي عندنا حساس وعندنا غير حساس كلام على بعض الموانئ الجسم النامي غير حساس شجر الجسم النامي حساس حيوان صحيح؟ فعلا الحساس اللي هو جنس بالنسبة لبعض الأشياء ربما يكون فصلا لبعض الأشياء أما من جهة واحدة هل يمكن للحساس بالنسبة للحواس الخمسة هل يكون جنس هل يكون فصل؟ مو إذا كان أعان فهو طبعا جنس بعد مو إذا كان أفضل فهو طبعا فصل بعد يقول يعني بالتغاير الاعتباري ممكن أما من جهة المسلم كيف الأمور الإسلامية بعد المسلم إذا ما عبر عنها بعد مو إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافيا يعني نسبيان يكون جنس بالنسبة لبعض الجهات فصل بعض الجهات وكذا باقي المخلوقات الخمس من نفس العرض العام والعرض الخاص من ضمنهم نبع الاجزاء المالية فان الجنس العرض النوع فضار مثل الحيوان الانسان حيوان ناطق هذا الحيوان ناطق هو النوع حقيقة نوعية جنس الخاص العرض الخاص مثل الضاحك الضاحك عرض خاص من الجوال الانسان لان ليس يشترك مع الانسان بعد والشيء اخر يشترك مع الانسان في الضحك أما العرض العام يعني المشترك النوع معه في غيره مثل المشي بالنسبة للإنسان بالنسبة للحيوان المشي هل يعرض على الإنسان هل يعرض على الحيوان يسموه عرض خاص فإن الجنس ليس جنسا لكل شيء بل جنس لنوع الإنسان الحيوان جنس للإنسان بعد مو جنس في آخر وكذا الفصل وسائري فسائري أعتقد الأمور الخمسة والسيادة الخمسة وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما إذا تقابل الجنس هذا جنس وهذا فصل الحيوان والناطق اجتمعان وين؟ اجتمعان مع التقابل لأن الجنس حقيقة المشترك والفصل هو حقيقة الخاصة وذلك بذلك الإدراك الإدراك إذا أنت في الإنسان قولنا في التعبير بالإدراك الإدراك يطلق الإدراك من العلم من الحس ومن التعقل ومن التخيل ومن التوصل هذا من كلهم ولكن جميع الإدراك لكن لما كنا نحقق الحساس أولا فالإدراك أو الحس الذي هو جنس المجتمع والبصر وباقي الحواس الخمسة وفصل الحيوان ليش؟ لأنه يفصل الجسم النامي عن الحس عن الإدراك وتصل من حيوان فرق السنة الخمس من سيادة من شيء واحد لكن لا باعتبار واحد لتقابل فإن الجنس بشيء يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشيء لأن الشيء إما تنفس أو تنفس الحيوان إما جنس الإنسان أو فصل إذا جنس فطحنه إما فصل فطحنه مو معقول اجتماع الجنسية والفصلية من جهة واحدة لأنه يلزم اجتماع العلة والمعلومة في موضوع واحد الجنس باعتبار انه جنس معلوم باعتبار انه مخصوصة ان لما تنجو الحيوان اما كان جنس من انسان كيف انسان ان يعني انسان جمع اذا كان جنس من انسان اذا كان فصل ولا جمع ان يكون الحيوان جنسا من انسان فصلا لجسم مخصوصا
المصنف يقول الجنس إذا لاحظناه بالقياس إلى النوع مثل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان فيكون أعم من النوع. ليش؟ لأن الحيوان قد يشترك مع الإنسان يعني شرك الجزء الحقيقي. وقد يشترك مع الطائر في شرك الجزء الحقيقي.
وقد يشترك مع الطائر في شرك الجزء الحقيقي. لذلك إذا
دخل الجنس في النوع يصبح الجنس أعم من الحقيقة المشتركة. أما الفرق فهو الحقيقة مساوية. إذا قلت الناطق فصلا للإنسان فمتى ما تحقق الناطق تحقق الإنسان، متى ما تحقق الإنسان تحقق الناطق. لا يعقل أن يكون الإنسان موجود الناطق موجود، أو الناطق موجود الإنسان موجود. أما بالعكس بالنسبة للجنس ممكن، ممكن للحيوان يكون موجود أما إنسان ميت يكون فرق. أما بالعكس ممكن، ممكن أن يكون إنسان موجود ومو حيوان مو معنى. لذلك يقول المصنف الجنس أوسع وأعم من النوع، أما الفرق فدائما هو مساوي إلى النوع. أقول إذا نسب الجنس والفرق إلى ما يضافان إليه يعني ينسبان إليه اللي هو النوع، كان الجنس أعم من النوع المضاف إليه يعني أعلى النوع. ليش؟ لوجود شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع، يعني النوع حقيقة خاصة بها مباينة. وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع دائما الذي يضاف الفصل إليه اللي هو النوع، بأنه فصل ولا يجوز الفصل أن يكون أعم من النوع. ليش؟ لاستحالة استفادة التميز من الأعم. إذا قلنا الناطق أعم من الإنسان، بعد يمكن يصبح الإنسان متميز؟ لا، لأنه صار الإنسان مشترك مع الناطق ومع غيره. فإذا قلنا الفصل هو الحقيقة الأهم لا يمكن التمييز فيه، إذا قلنا الناطق هو الحقيقة المميزة لا بد أن يكون مساوي. بناء على هذا الكلام المصنف يعني خلاصة كلام المصنف يقول الأجناس والفصول قد نأخذهما بلحاظ الكل الطبيعي والمنطقي والعقل. إذا لاحظت الجنس والفرق بلحاظ نوع واحد الجنس بعد ما ينقلب إلى فرق مثل الحيوان والناس بالنسبة للإنسان، أما نفس الحيوان بالنسبة للإنسان يكون جنس بالنسبة لما فوقه وش يكون فرق. هذا ممكن. في نفس الوقت إذا لاحظت الجنس بما هو هو والفصل بما هو هو بغض النظر عن النوع عن الإنسان تصبح النسبة بين الفصل وبين الجنس نسبة العرض العام، يعني الجنس عرضا عاما على الفرق. وفي نفس الوقت الجنس يكون أعم من النوع والفرق دائما يكون مساوي إلى النوع. هذه كل الأحكام المرتبطة في أجزاء المهيئة. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الخامسة في التشخص. قال والتشخص من الأمور الاعتبارية، فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه، ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. التشخص من ملازمات الوجود بناء على بعض النظام. الوجود لازمه التشخص، والتشخص لازمه الجهل. والتعبير الأدق وهو مبنى المتأخرين أيضا أن التشخص هو عين الوجود. هنالك مساواه ذاتية بين التشخص وبين الوجود، فإن كل شيء موجود طبعاً يكون تشخص. المراد من الوجود الوجود الخارجي، وكل شيء متشخص لا بد أن يكون موجود. من هنا
نشأت هذه القاعدة التي تقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا الجاهل يريد أن يجعل زيت في الخارج لابد أن يكون زيت متشخص أولا ثم يوجد. هذا تعبير النبي أولا وثم تعبير مسامح. مو مراد أول مرة يتشخص بعد فترة زمنية راح يوجد، يعني مو المقصود تقدم زماني أصل تأخر زماني، بل هذا التقدم تقدم رتبي. احنا نكتشف هذا الشيء، نقدم رتبة التشخص على رتبة الوجود، وإلا هما مصداقا حقيقة واحدة. هذا المبنى الصحيح واللي هو مبنى المتأخرين أيضا. على أي حال المصنف يقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ما هو التشخص؟ تعريف متعددا، لكن التعريف المختصر هو أن التشخص ما يمتنع في تصوره صدقه على كثيرين مقابل الكلي اللي تصوره لا يمتنع فيه كرب الصدق على كثير. فإذا التشخص يساوق الجزئية لا يساوق الكلية، إذ الكلي يمكن أن ينطبق على كثير، أما الجزئي لا ينطبق على كثير. بعد هذه المقدمات، ما هو التشخص؟ هل هو من الحقائق الخارجية أم من الحقائق الذهنية؟ المصنف يقول أن التشخص حقيقة في الذهن مو في الخارج، أمر اعتباري بل أمر انتزاعي معقول ثاني، والأمور الانتزاعية كلها من المعقولات. يعني شنو؟ إحنا إذا لاحظنا الذهن موجود في الخارج ننتزع منه التشخص في الخارج. عندما نلحظ الشجر موجود في الخارج ننتزع منه مفهوم التشخص. فإذا التشخص معقول ثاني مو معقول أول، يعني أول مرة نحتاج إلى تصور ماهية، ما هاي الماهية لازم تكون موجودة بعد الوجود، بعد فرض الوجود يمكن أن ننتزع منها أنها متشخصة. شو يعني؟ يعني لا تشترك مع غيرها في هذا التشخص، وإنما حقيقة جزئية مساوقة جزئية. بناء على هذا الكلام المصنف يقول التشخص لا يمكن أن يوجد في الخارج، وإنما وليوجد في الذهن. ليش؟ لأن التشخص إذا وجد في الخارج يلزم منه التسلسل. لو احنا اذا لاحظنا شيء موجود في الخارج وهو متشخص، يعني كل موجود متشخص، الشيء ما لم يجد ما لم يتشخص لم يجد، وننظر عمر الى جانب زيد ايضا موجود في الخارج ايضا هو فيكم متشخص، مبنى المصنف ان التشخص حقيقة انتزاعية مو موجودة في الخارج فقط في الذهن. ليش؟ لأنه مصنف يقول لو قلنا أن التشخص موجود في الخارج، التشخص لو كان موجود في الخارج يحتاج هو هذا التشخص إلى تشخص لو ما يحتاج؟ إذا قلت التشخص في الخارج لا يحتاج إلى تشخص تناقض، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وأنت قاعد تقول هذا موجود وغير متشخص. إذا تقول يحتاج إلى تشخص في الخارج فصار شن تشخص عندنا؟ اثنين. هذا التشخص الثاني موجود في الخارج بعد، يحتاج في وجوده في الخارج إلى تشخص أم لا يحتاج؟ نعم. وين موجود هذا التشخص الثالث؟ في الخارج. وهذا لذلك نقول التشخص حقيقة انتزاعية موجودة فقط في عالم الذهن مو في عالم. سؤال: إذا قلنا التشخص موجود في الذهن أيضا يلزم التشخص، ليش؟ لأن إحنا إذا تصورنا زيت في الذهن، زيت في الذهن بعد متشخص، تصورنا عام في الذهن أيضا عام يكون متشخص. الذهن البشري عندما يلحظ زيت متشخص وعمر متشخص في الذهن يكتشف فيهما ما به الاشتراك. شنو هو التشخص؟ اذا حصل عندنا ما به الاشتراك اللي هو الجنس، شنو يحتاج الى فرص؟ اذا في الفرص شنو مثلا؟ ما هو الفرص؟ لازم يكون بعد تشخص ثاني. فذاك الفرص صار تشخص ثاني، الجنس احتاج الى تشخص. نفس الفرص بين هذا الفصل وبقية الفصول أيضا أكو تشخص، أكو حقيقة مشتركة، فيحتاج إلى حقيقة مفصلة، وهذا لا يلزم. فنقول تشخص أصلا ما حد، لأن في الخارج تسلسل في الذهن تسلسل. جوابه أن التسلسل في الخارج محال، في الذهن مو محال. ليش؟ لأن التسلسل في عالم الذهن ينقطع هذا التسلسل. شلون ينقطع؟ ينقطع بانقطاع الذهن البشري عن التصور. ما يتصور الانسان بعد، ما يتصور ان لهذا التشخص تشخص ثاني، ايش يترك القضية، يهمل القضية. بعد يلزم منه محال محدود. التسلسل الذهني قابل للوجود وليس بمفهوم. ليش؟ لانه ينقطع بانقطاع الذهن. اما في الوجود الخارجي تبني الراحل علل ومعلولات في وقت واحد في مرتبة واحدة تكون موجودة، هذا هو البحار. أما في الفين هذا هو المبنى المصنف. لكن فخلي نقرأ هذا بعد ذلك نعلق بالتعليق مختصر. أقول التشخص بعد ترتيب هذه المقدمات، معنى التشخص وأن التشخص حقيقة خارجية وما أشبه، في المصنف يقول التشخص من ثواني المعقولات، يعني حقيقة انتزاعية تتوقف في تصورها على تصور شيء آخر. ومن الأمور الاعتبارية يعني أمور انتزاعية اعتباري، هذا حسب التعبير القديم. التعبير القديم كان يطلقون كلمة الاعتبار على الحقيقة الانتزاعية والحقيقة الاعتبارية معا، فأحيانا يطلقون الاعتبار مراد من الانتزاع مثل ما هنا، لا من العينية الخارجية، يعني لا من الوجود الخارجي. ليش؟ لأننا لو قلنا أن التشخص موجود في الخارج لازم التسلسل مثل ما بينا. ثم إذا نظر إلى التشخص من حيث أن التشخص أمر عقلي موجود في الذهن، كان هذا التشخص مشاركا لغيره من التشخصات في التشخص. فإذا نقول هذا التشخص ما تحتاج إلى تشخص وما أشبه هذا الكلام بعد في الذهن، فأيضا يلزم أن التسلسل. المصنف يقول حتى لو لزم من التسلسل، لكن هذا مو من قبيل التسلسل المحال، ولا يتسلسل ذلك في الواقع، يتسلسل ولكنه ليس بمحال، فينقطع بانقطاع الاعتبار. وهذا كأنه كلام المصنف أن التسلسل في الذهن من محال وما أشبه، كأنه جواب عن سؤال المقدر شنو هو، وهو أن التشخص، هذا السؤال، أن التشخص ليس من الأمور الخارجية العينية، وإلا لازم التسلسل مثل ما بينا. ليش؟ لأن أسرار التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص حقيقة مشتركة، فيحتاج هاي الحقيقة المشتركة إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك، مفصلة يعني. ولا يجوز أن يكون هذا ما به الامتياز أمرا عدميا. ليش لا يكون؟ لأن الأمر العدمي لا يمكن أن يميز الأمر الوجودي، العدم لا يتميز ليس بشيء، فكيف يكون مفصلا ومميزا؟ واحنا كلامنا في التشخص على الاشياء المتمايزه. في نفس الوقت لا يمكن ان يكون قسم من التشخص وجودي قسم من التشخص عدمي، لان النتيجه تطلع اخف المقدمات. فاذا كان زيت موجود في الخارج وهو متشخص، ولكن تشخص الى قسمين، قسم من تشخصات مثلا طوله وعرضه وكذا، هذا امر وجودي. أما أنه أعمى أو أخرس أو ما أشبه، هي أمور عدمية مثلا يعني، فهذا يلزم أصلا عدم وجود زيت في الخارج، لأن النتيجة إذا كانت مركبة من مقدمات تتبع النتيجة أسوأ تلك المقدمات وهو العسل. لكن مع ذلك نشوف الخارج زيت موجود ومتشخص، فإذا لابد أن يكون التشخص بالأمر الوجودي. شنو هذا الأمر الوجودي؟ هو التشخص بهذه الغاية المتشخصية، ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية. ليش؟ لأن النتيجة تتبع أحد المقدمات، لعدم أحد جزئيها اللي هو العدم. والجواب أنه يعني التشخص أمر اعتباري مو اعتيادي، أمر اعتباري يعني أمر انتزاعي عقلي ينقطع بين قطاع الاعتبار. فالتعليق مختصر احنا هنا أدنى، يمكن أن نقول أن التشخص موجود في الخارج مثل ما قال المصنف. كيف يمكن إثبات ذلك؟ إحنا في بعض الأشياء نحتاج إلى عروض أمر ثاني على غير الذات، وبعض الأشياء نكتفي فيها بثبوتها بذاتها. مثال: كل شيء موجود في الخارج للوجود، صحيح؟ زيد موجود بماذا؟ بالوجود. الشجر موجود بماذا؟ بالوجود. موجودية الوجود بماذا؟ سؤال. زيد وعمرون والشجر وما أشبه موجودين بالوجود، موجودية الوجود بماذا؟ فإذا قلت موجودية الوجود بالوجود الآخر وموجودية هذا الوجود الآخر بوجود ثالث، وهكذا أيضا نتيجة. شنو الجواب؟ الجواب أن موجودية كل شيء بالوجود موجودية الوجود بالوجود. كل شيء حلو بالسكر إذا كان السكر هو أصل الحلاوة، سكرية السكرية. كل شيء مالح بالملح من حيث الملح في التشخص. الناس السلام يقول التشخص موجود في الخارج، تشخص كل شيء بالتشخص، أما تشخصية التشخص هي. ولذلك احنا سابقا قلنا أن التشخص عين الوجود خلاف خلال المصنف. التشخص هو عين الوجود، فموجودية كل شيء بالوجود موجودية الوجود بذاته، تشخصية كل شيء بالتشخص تشخصية التشخص وين بذاته. لذلك مع هذا البحث الذي تسلسل في الخارج ماكو داعي نقول أن التشخص أمر معقول ثاني أو أمر انتزاعي، بل يكون أمر حقيقي في الخارج والوجود. قال: أما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا يتكسر، وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة في الخارج. المصنف يقول أن التشخص له علة. علة التشخص في الأمور المعقولة والمجردة هي المهيات، في الأمور المادية المركبة هي المواد. فالمهية هي علة التشخص في الخارج. يعني التشخص لا يمكن أن يكون في لا موضوع، يعني بناء على مبنى المصنف شنو يكون التشخص؟ حقيقة انتزاعية. الحقيقة الانتزاعية لا يمكن أن توجد بدون وجود منشأ انتزاع، مثل الزوجية والأربعة. الزوجية حقيقة انتزاعية، يمكن أن تكون في الزوجية متحققة في الخارج من دون أربعة؟ لا، يعني الزوجية لا بد أن تكون حالة وعارضة على أربعة ولا ذات اللي هي أربعة. التشخص إذا قلنا أنه حقيقة انتزاعية في الخارج لا بد أن يكون موجود في غيره، اللي هي شنو هو؟ المهية. اللي المهية الموجودة في الخارج ننتزع منها التشخص. بناء على هذا إذا كانت المهية هي علة التشخص في الخارج، طبعا المهية الأشياء البسيطة، أشياء إما المعقولة أو البسيطة، بعد لا يقبل التكسر. هاي البهية لا تقبل التكسر. ليش؟ لأنه احنا سابقا قلنا ان الواحد لا يصدر الا الواحد، والواحد لا يصدر الا من الواحد. يعني مو معقول ان تكون عندنا معلولات متكسرة صادرة عن علة واحدة. فاذا قلنا اللي هي علة التشخص في الخارج يمكن ان التشخص يكون متعدد. ليش؟ لأنه يلزم حضور الكثير عن الواحد، وهذا هذا أولا. ثانيا إذا قلنا أن التشخص في الخارج متعدد، طبعا ما هي راح تتعدد؟ اللي بتعدد ما هي شو راح يتعدد؟ نسأل نقول هاي ما هي إلا للتشخص الأول. فإذا صار عندنا فرضا إذا صار عندنا تشخصين، الإشكال الأول شنو كان؟ صدور الكثير الاثنين عن العلة الواحدة. بس الآن سلمنا نازلنا عن الإشكال الأول. إذا قلنا عندنا ماهية في الخارج وعندنا تشخصات متكثرة اثنين، نسأل نقول تشخص الماهية بماذا يكون؟ طبيعيا المهية لا تحتاج إلا على تشخص واحد، وما تحتاج إلى أكثر حتى توجد في الخارج. الشيء ما لم يتشخص لن يوجد، يحتاج إلى تشخص واحد بعشر تشخصات، تشخص واحد يحتاج. فالماهية تكتفي بتشخص واحد في الوجود الخارجي. فإذا قلنا الماهية في الخارج واحدة والتشخص متعدد، نسأل نقول هل الماهية تشخصت بالتشخص الأول أم بالتشخص الثاني أم بماذا؟ شنو الجواب؟ إذا قلت بالتشخص الأول فقط، يعني التشخص الثاني بعد صار مشخص صار أجنبي. في نفس الوقت شنو يلزم؟ يلزم انفكاك المعلول عن العلم. ليش؟ لأن أنت شنو قلت علة التشخص؟ ما هي؟ المهية. معناته عندنا تشخصين في الخارج اللي دول معلولين، وعندنا ما هي واحدة. فإذا المهية أخذت التشخص الأول، التشخص الثاني صار معلول بالآخر، ما إلا علة بعد المهية ما صار، فصار معلول بلا إلا أن فك المعلول عن العلة. وهذا خلق لأن فرضت أن المهية إلا للتشخص، هنا شنو فرضتها؟ ما إلا دخل التشخص الثاني. إذا قلت لا، المهية تأخذ التشخص الثاني دون التشخص الأول، نفس الإشكال. إذا قلت لا، احتمال ثالث أن المهية تتشخص بكليهما معا، التشخص الأول والتشخص الثاني، هذا أيضا محرم. ليش محرم؟ لأن الاثنين فرصة واحد. فهذا لا تقول من البداية عندنا تشخص، يقول عندنا تشخص، لا يقول عندنا تشخص، هذا أيضا خلاف الفارق. لذلك إذا قلنا أن المهية هي علة التشخص في الخارج لا تقبل التعدد مطلقا. أقول لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا من الأمور الخارجية، شرع المصنف في البحث عن علة التشخص. ما هي علة التشخص؟ واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المتشخصة هي علة التشخص الخارجي، وفي الأمور المعقولة اسم المهيات والأمور المجابهة، وقد يكون غير المهية اللي هي المواد. أما الأول يعني أن تكون الماهية هي علة التشخص، فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج، نوع الماهية ونوع التشخص، فلا يوجد منه ألبث يعني قطعا إلا شخص واحد من التشخص، لا يمكن أن يوجد إلا شخص واحد. ليش؟ لأن الماهية إلا لذلك التشخص. فلو تعرض التشخص أولا لازم حضور الكثير عن الواحد وهو خارج. ثانيا فلو وجدت الماهية مع غيره يعني مع التشخص الثاني انفكت العلة عن المعلوم، وهذا خلاف الفرق. بينا بعد وجه الانفكاك في وجه المعلوم. القسم الثاني ان يكون التشخص علته مو المهية، في الأجزاء المركبة المادية. شنو هي تكون؟ المادة. وأما الثاني فلا بد له من مادة قابلة للتكسر، لأن المادة قابلة للتكسر بتكسر الصور وبتكسر التشققات، لأن الإنسان والشجر والحيوان والحجر مشتركين في أصل المادة. أما متكسرين وين؟ في التشخص وفي الصور. وتلك المادة متشخصة بل متكسرة أيضا بتكسر الصور، متشخصة بتكسر التشققات بانضمام أعراض خاصة إلى المادة. هاي الأعراض الخاصة تحلق المادة مثل الشم المعين، زيدون طوله متر، عمرون طوله متر مثلا، والكيف المعين، فرد واحد لونه أبيض، فرد واحد لونه أسمر مثلا، والمط وضع المعين، نسبة الشيء إلى أطرافه يسموه واضح، من الإنسان يكون منفوذ في وسط الغرفة مثلا، أو مقلوب هذا يسموه واضح. وباعتبار تشخص تلك المادة الناشئة هذا التشخص من الأعراض الخارجية الكم والكيف وما أشبه، تشخص هذه الماهية الحالة في هذه المادة. يعني إذا كان علة التشخص في الأجزاء المركبة المادة هي علة التشخص، فقابل للتكسر لأنه المواد متكسرة فالمهيات أيضا متكسرة. أما إذا كانت علة التشخص هي المهية فقط فعلى التشخص غير قابل للتعدد. هل التشخص يمكن أن يكون موجود في الذهن أم لا؟ يعني التشخص من التشخص يمكن أن يكون موجود في الذهن أم لا؟ مثل ما يقول لك معيار التشخص دائما بدليل احنا إذا جبنا فرد كلي تصورناه في العقل وقيدناه بعشرين قيد نشوف مع ذلك قابل لفرض فرده على كثيرين، واحنا من عرفنا تشخص ما عرفنا ما يمتنع فرض فرده على كثيرين، صحيح؟ مثلا نقول زيد قابل الانطباق على زيد بن فلان وزيد بن فلان ولا كلمة زيد واحد، ها؟ فرضا هل طويل ما عدنا في الصلب عشرة من الجيل طوال العالم الأبيض الكذا الكذا، كل ما تخلينا من القيود العقلية الكلية يبقى غير قابل ليس لأنه يقبل فرض الصد على سبيل. لذلك احنا لا نقدر ان الكلي العقلي يعني الامر العقلي اذا تنضم اليه امر عقلي اخر نقول صار مثل شخص، لانه القيد مع المقيد يصير مخصوص. نقول اذا كان في الدين هذا ليس من التشخص وقع علاته الخاص. قال ولا يحصل التشخص بانضمام كل عقل الى مثل المراد من الكل العقلي، مو هو يعني الكل الجامع للمنطقي ولا الطبيعي، وانما الى عم هذه الثلاثه كلها مطلق الكلي الحاصل في الذهن سواء كان من النوع الطبيعي او كان من النوع المنطقي او كان من النوع العقلي. اذا قيد الكلي العقلي مثل زيد او الانسان بالكل العقلي، مثل الانسان البصير مثلا، لا يحصل الجزئي يعني لا يحصل التشخص. فان اذا قلنا لزيد انه انسان ففيه شركه، زيد الإنسان، زيد الإنسان اسم زيد العراقي اسم زيد الهندي اسم زيد زيد الإنسان لأنه همات زيد، فهذا يبقى كله ففيه شركة يعني يقبل الشركة مع غيره. فإذا قلنا زيد الإنسان العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يجد احتمال الشركة، يبقى احتمال الشركة موجود يعني شنو؟ يعني يبقى غير متشخص، فلا يكون يعني غير متشخص، وإنما قيدنا بالعقل لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية. أما إذا لا يوجد في الخارج بعد يقبل الشركة؟ لا يقبل الكلية؟ لا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الواقع الخارجي. أقول سؤال؟